أحييكم أصدقائي وأتطلع إلى قضاء بعض الدقائق الغنية بصحبتكم، ولا سيما أن الكتاب المقدس ثالثنا. صلاتي إلى الله تعالى أن يكون لكلمته مكان في أذهاننا وله كل الحمد. ما زلنا نسبر أغوار نبوة إرميا من العهد القديم، وقد رأينا في الحلقة الماضية ما يمكن وصفه بأقصى دينونة معلنة في الكتاب المقدس. رأينا أولا الدينونة على يهو يقيم الملك الشرير، والذي في أيامه كان الأغنياء يزدادون غنا بطرقهم الملتوية، في حين كان الفقراء يزدادون فقرا، والله يهتم بهؤلاء الناس. ورأينا أيضا الدينونة القاسية والمروعة التي أعلنها الله على كنياهو أو يهو يكين أو ياكونيا، فقد أعلن الله أنه لن يجلس أي شخص من نسل كنياهو على عرش داود أو يحكم في يهوذا بعد الآن. نتابع التأمل في الفصل 23 من إرميا. يقول العددان 16 و17: هكذا قال رب الجنود، لا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين يتنبؤون لكم، فإنهم يجعلونكم باطلا، يتكلمون برؤيا قلبهم لا عن فم الرب، قائلين قولا لمحتقرية، قال الرب يكون لكم سلام، ويقولون لكل من يسير في عناد قلبه لا يأتي عليكم شر. كان الأنبياء الكذبة يصرون على التنبؤ بأنه سيكون هنالك سلام، لكن الله يتنكر لهم. وفي وقتنا الحاضر هناك من يزعمون بأنهم قادرون على إحلال السلام في العالم، لكن الله يقول لجميع هؤلاء إنه ليس باستطاعة أي إنسان على الإطلاق أن يفعل ذلك. وقد قال الله على فم النبي إشعياء: لا سلام للأشرار. والمشكلة هنا لا تكمن في أن الناس لا يريدون السلام، وإنما في أن قلب الإنسان شرير. وللأسف الشديد فإننا لا ندرك مقدار شرنا وسوءنا، وهكذا فلا يمكن للأشرار أن يحققوا السلام على الأرض، وإلا لكان ذلك مناقضا لكلمة الله. والآن ينتقل الله للحديث عن القادة الدينيين فيقول عدد 21: لم أرسل الأنبياء بل هم جروا، لم أتكلم معهم بل هم تنبؤوا. يقول الله بأنه لا ينبغي على المرء أن يثق بهؤلاء القادة الدينيين، فهم ليسوا قادرين على إحلال السلام، كما أنهم يتجاهلون الفقراء والمساكين. والله يقول هنا بأنه لم يرسل هؤلاء الأنبياء الكاذبة الذين كانوا منتشرين في الأرض آنذاك، كما أنه ينكر أن الرسالة التي يحملونها ويذيعونها هي رسالته. عدد 30: لذلك هأنذا على الأنبياء يقول الرب الذين يسرقون كلمتي بعضهم من بعض. يقول الله بأنه لن يقف ساكنا على ما يجري، بل إنه سيفعل شيئا ما في الوقت المناسب. ولا ينبغي عليك صديقي أن تنخدع بأمثال هؤلاء لمجرد أن دينونة الله على الشر لا تتم بالسرعة التي تتمنها أنت، فيوم الدينونة قادم لا محالة. إن قلب الإنسان يعتمل بالشر، والناس الأشرار يعتقدون بأنهم سينجون من العقاب، لكن الله يقول بأنه سيأتي يوم يدين فيه هؤلاء القادة الدينيين الزائفين. يعتبر الفصل 24 من إرميا بمثابة ملحق يتعلق برؤية أعطيت بعد سبي يكونيا، وبالتالي فقد كان ذلك خلال الفترة الأولى من حكم صدقية. فقد رأى إرميا سلتي تين، وشجرة التين في الكتاب ترمز إلى مملكة يهوذا عادة. كانت السلة الأولى تحتوي على تين جيد جدا، في حين أن السلة الثانية كانت تحتوي على تين رديء جدا، وقد كان هذا يرمز إلى فئتين من الناس في مملكة يهوذا. تقول الآيتان 25 و26 من هذا الفصل 24: هكذا قال الرب إله إسرائيل، كهذا التين الجيد هكذا أنظر إلى السبي يهوذا الذي أرسلته من هذا الموضع إلى أرض الكلدانيين للخير، وأجعل عيني عليهم للخير، وأرجعهم إلى هذه الأرض وأبنيهم، ولا أهدمهم وأغرسهم ولا أقلعهم. لاحظ صديقي أن الله أرسل الشعب إلى السبي للخير، والله يعد هنا بأنه سيرعاهم ويعتني بهم ويعيدهم في النهاية إلى أرضهم. وتبين العبارة الأخيرة وأغرسهم ولا أقلعهم بأن المقصود هنا ليس عودتهم إلى الأرض في زمن عزرا ونحمية، والدليل على ذلك أنهم قلعوا من جديد بعد عودتهم، وبالتالي فإن المقصود هنا هو الملك المستقبلي. أما التين الرديء فهو يشير إلى صدقية وهؤلاء الذين بقوا في أورشليم ثم رحلوا إلى مصر معارضين بذلك كلمة الله لهم. عدد 9، وأسلمهم للقلق والشر في جميع ممالك الأرض عارا ومثلا وهزأة ولعنة في جميع المواضع التي أطردهم إليها. يؤكد لنا التاريخ صدق هذه النبوة التي قام إرميا بتوصيلها إلى شعبه. هذا يأتي بنا إلى الفصل 25 من إرميا. يتناول هذا الفصل نبوة أعلنت قبل نحو 17 سنة أو 18 سنة من النبوة المعلنة في الفصل السابق. وتذكر صديقي بأن سفر إرميا ليس مرتبا بحسب التسلسل التاريخي للأحداث. كان يهوياقيم ابن يوشيا يتربع على العرش أنذاك، وقد كان مختلفا تمام الاختلاف عن أبيه الصالح يوشيا. استمع إلى ما تقوله الآية في ملوك الثاني 24-4 عن يهوياقيم: ملأ أورشليم دما بريئا ولم يشأ الرب أن يغفر. وفي الآية التالية يوجه إرميا هذه التهمة المحددة فيقول، عدد 4، وقد أرسل الرب إليكم كل عبيده الأنبياء مبكرا ومرسلا فلم تسمعوا ولم تميلوا أذنكم للسمع. وبما أنهم لم يصغوا إلى كلام الله فسوف يرسل الله بابل لغزوهم. عدد 9، هأنذا أرسل فآخذ كل عشائر الشمال يقول الرب، وإلى نبوخذراسر عبدي ملك بابل، وآتي بهم على هذه الأرض وعلى كل سكانها وعلى كل هذه الشعوب حواليها، فأحرمهم وأجعلهم دهشا وصفيرا وخربا أبدية. وإلى نبوخذراسر عبدي ملك بابل. من المدهش أن الله يدعو نبوخذنصر عبدي، فقد كان هذا الملك أداة في يد الله لإدانة يهوذا. الله يريد أن يري العالم أجمع بأنه لا يدين الناس فقط، وإنما يدين الأرض أيضا. فالأرض لا تنتج ما تقدر عليه بالفعل، وذلك بسبب لعنة الخطية. عدد 10، وأبيد منهم صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس، صوت الأرحية ونور السراج. سوف ينزع الله من الشعب كل الفرح والمرح الذي كانوا يتمتعون به، ولن يكون هنالك حفلات أعراس. كما أن ضجيج الرحى أي صوت الأرحية سيتوقف، مما يعني أن عهد الأشغال والتجارة سينتهي. كما أن نور السراج سينطفئ، وهذا يعني أنهم لن يعودوا يتمتعون بالسهر في بيوتهم. عدد 11، وتصير كل هذه الأرض خرابا ودهشا، وتخدم هذه الشعوب ملك بابل 70 سنة. حينما يتعامل الله مع الشعب القديم فإنه يتعامل بالمواعيد والمواقيت، أما حينما يتعامل مع الكنيسة فإنه لا يذكر أي مواعيد أو مواقيت، لذلك فلا يمكننا أن نقول متى سيأتي الرب يسوع. إن لفترة 70 سنة أهمية خاصة، فحينما أوشك الشعب القديم على دخول الأرض أخبرهم الله بأنه ينبغي عليهم أن يزرعوا الأرض 6 سنين، ومن ثم يريحونها في السنة 7 سبتا للرب. والله لم يعدهم بالبركة فقط إنهم أطاعوا كلمته، بل إنه حذرهم أيضا من أنه سيعاقبهم إنهم لم يطيعوا كلامه. لاحظ صديقي بأن الله كان يرى مسبقا بأنهم سوف يعصونه، حيث نقرأ في لاويين 26-34-35، حينئذ تستوفي الأرض ثبوتها كل أيام وحشتها وأنتم في أرض أعدائكم. حينئذ تثبت الأرض وتستوفي ثبوتها كل أيام وحشتها، تثبت ما لم تثبته من ثبوتكم في سكنكم عليها. وقد عصى شعب إسرائيل الرب ولم يريحوا الأرض لمدة 490 سنة تقريبا، وهذا يعني أنهم لم يحفظوا 70 سبتا. لهذا يقول الله على فم إرميا أنهم سيعيشون في الأرض الغريبة 70 سنة، وفي هذه الأثناء ستستريح الأرض عن الفترة التي لم تحصل فيها على الراحة بسبب عصيانهم له. وبعد انتهاء المدة المحددة أي بعد 70 سنة سوف يعيدهم الله إلى الأرض من جديد. والآن استمع صديقي إلى ما يقوله إرميا في عدد 12، ويكون عند تمام 70 سنة أني أعاقب ملك بابل وتلك الأمة، يقول الرب، على إثمهم وأرض الكلدانيين وأجعلها خربا أبدية. في ذلك الوقت كانت هذه نبوة، أما الآن فهي تاريخ إذ قام الله بذلك بالفعل. في الوقت الذي أعلنت فيه هذه النبوة كان نبوخذ نصر قد أخذ يهوياقيم أسيرا إلى بابل مع جماعته وجنده وصناعه البارعين، أما الذين بقوا تحت حكم صدقية فقد كانوا يدفعون الضرائب لبابل. وقد كان جميع الملوك الذين جاءوا بعد يوشيا أشرارا، وقد أعلن إرميا دينونة الله فقال بأن نبوخذ نصر سيأتي ويدمر أورشليم ويسبي غالبية الشعب باستثناء بقية قليلة فقط، وقال لهم إن سبيهم هذا سيستمر لمدة 70 سنة. لكن هذه لم تكن نهاية نبوته، فها هو الآن يرسم لهم صورة مريعة مستعينا باستعارة كأس غضب الله. وهذا تشبيه استخدمه العديد من الأنبياء أثناء حديثهم عن خطية الإنسان المتمثلة في معصيته الدائمة لله، عدد 15-17. لأنه هكذا قال لي الرب إله إسرائيل: خذ كأس خمر هذا السخط من يدي واسقي جميع الشعوب الذين أرسلك أنا إليهم إياها، فيشربوا ويترنحوا ويتجننوا من أجل السيف الذي أرسله أنا بينهم. فأخذت الكأس من يد الرب وسقيت كل الشعوب الذين أرسلني الرب إليهم. والآن يذكر إرميا أسماء تلك الشعوب فيقول، عدد 18: أورشليم ومدن يهوذا وملوكها ورؤساءها لجعلها خرابا ودهشا وصفيرا ولعنة كهذا اليوم. تبدأ القائمة بأورشليم ومدن يهوذا والملوك والرؤساء. ورغم أن هذه الآية ترتبط بصورة خاصة بخطية الشعب القديم، إلا أنها ليست مقصورة عليه، فجميع شعوب العالم مذنبة وخاطئة، وكما أن كأس الخمر تمتلئ إلى التمام، فسوف يصل غضب الله إلى ذروته. بعد أن يذكر إرميا أرض الموعد، فإنه يذكر مصر، عدد 19: وفرعون ملك مصر وعبيده ورؤساءه وكل شعبه. ثم يذكر عوس وأرض الفلسطيين وأشقلون وغزة وعقرون وأشدود وأدوم ومؤاب وعمون وصور وصيدة وملوك الجزائر التي في عبر البحر، فسوف يشرب هؤلاء جميعا من كأس خمر سخط الرب. فخطية الإنسان وعصيانه المستمر على الله يشبهان كأس الخمر التي تمتلئ بسخط الرب، وعندئذ سوف تحل دينونته على الأرض ومن عليها. عدد 27: وتقول لهم: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: اشربوا واسكروا وتقيأوا واسقطوا ولا تقوموا من أجل السيف الذي أرسله أنا بينكم. سوف يجعلهم الله يشربون ذلك الكأس الذي هو بالطبع دينونة الله عليهم، فسوف يحل العقاب على جميع الأمم في الأرض وما حولها لأنهم ابتعدوا عن الله. وهذا إنما يدل على أن جميع أمم الأرض مسؤولة أمام الله. عدد 30: وأنت فتنبأ عليهم بكل هذا الكلام وقل لهم: الرب من العلاء يزمجر ومن مسكن قدسه يطلق صوته، يزأر زئيرا على مسكنه بهتاف كالدائسين يصرخ ضد كل سكان الأرض. لن تكون الدينونة مقصورة على أرض الموعد، وكما ترى عزيزي المستمع فسوف تكون بابل أداة يستخدمها الرب لإدانة الشعوب. ونحن نعلم من خلال التاريخ بأن بابل أصبحت أول قوة عالمية تخضع شعوب العالم المتحضر في ذلك الوقت. عدد 32: هكذا قال رب الجنود: هو ذا الشر يخرج من أمة إلى أمة، وينهض نوع عظيم من أطراف الأرض. تصف هذه الآية التحرك الهائل الذي قام به نبوخذ نصر ملك بابل، فقد قام هذا باكتساح العالم المتحضر في زمانه وإخضاع مصر وسور وصيد أيضا. وتقدم لنا الآيات الختامية من هذا الفصل وصفا تصويريا ليوم غضب الله على الشعوب وملوكهم. ربما تذكر صديقي أنه في الفصل السابع من إرميا قال الله للنبي بأن يقف في باب بيت الرب ويتحدث للشعب، وأما هنا فإن الله يطلب منه أن يقف في دار، أي في ساحة بيت الرب. والآن إلى الفصل 26 من إرميا. يقول العدد الثاني من هذا الفصل: هكذا قال الرب، قف في دار بيت الرب وتكلم على كل مدن يهوذا القادمة للسجود في بيت الرب بكل الكلام الذي أوصيتك أن تتكلم به إليهم، لا تنقص كلمة. هذه هي نفس الرسالة التي قام إرميا بتوصيلها للشعب في فترة حكم الملك يهوياقيم، وها هو الآن يعيدها في زمن صدقية. وفي الفصول من 26 إلى 30 نجد آخر رسالة قام إرميا بتوصيلها إلى الشعب قبل أن يتم سبيهم. يبدو بأن أفراد الشعب كانوا مواظبين على زيارة الهيكل حتى ذلك الحين، فقد كانت العبادة الظاهرية منتشرة، وكان الرخاء يعم الأرض آنذاك، ولم يكن هنالك من يشكو من سوء الأحوال. أما في حقيقة الأمر فقد كان الشعب بعيدا عن الله، وكانت هنالك خطايا فظيعة ومروعة ترتكب في الأرض. عدد 3: لعلهم يسمعون ويرجعون كل واحد عن طريقه الشرير، فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنعه بهم من أجل شر أعمالهم. حينما يقول الله فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنعه بهم، فإن هذا لا يعني أنه سيغير رأيه، بل يعني أنه يأمل في أن يتغير الناس، فإن تغير الناس فلن يدينهم الله، وإنما سيباركهم. قد يبدو هذا وكأن الله غير رأيه، لكن الحقيقة هي أن الله سيبقى دوما يعاقب الناس عن الخطية ويرحم التائبين، وهذا أمر لم ولن يتغير أبدا. فحينما يندم الإنسان الخاطئ الواقع تحت دينونة الله، يتوب إلى الله وينال الخلاص والبركة، فإن هذا يبدو وكأن الله قد غير رأيه، لكن في حقيقة الأمر فإن الخاطئ هو الذي غير رأيه. وهكذا يقول الله للشعب إنه سيعفو عنهم إنهم رجعوا إليه. عدد 4-6: وتقول لهم هكذا قال الرب، إن لم تسمعوا لي لتسلكوا في شريعة التي جعلتها أمامكم، لتسمعوا لكلام عبيد الأنبياء الذين أرسلتهم أنا إليكم مبكرا ومرسلا إياهم فلم تسمعوا، أجعل هذا البيت كشيلوه وهذه المدينة أجعلها لعنة لكل شعوب الأرض. أي أنه سيدمر مدينتهم ويهلكهم، وهذه المدينة أجعلها لعنة لكل الشعوب. كانت أورشليم وما تزال عبئا على العالم، وهذا هو ما قاله الله عنها. عدد 8: وكان لما فرغ إرميا من التكلم بكل ما أوصاه الرب أن يكلم كل الشعب به، أن الكهنة والأنبياء وكل الشعب أمسكوه قائلين: تموت موتا. كما ترى صديقي فإن الأحوال تسوء أكثر فأكثر، فقد قاوم الشعب رسالة الله على فم إرميا، وها هم يسعون لقتله الآن، وتزداد الأمور تعقيدا بسبب وجود 3 فئات من الناس هناك: الرؤساء والكهنة والأنبياء والشعب. عدد 11: فتكلم الكهنة والأنبياء مع الرؤساء وكل الشعب قائلين: حق الموت على هذا الرجل، لأنه قد تنبأ على هذه المدينة كما سمعتم بأذانكم. كان الكهنة والأنبياء الكذبة مصرين على قتل إرميا، وهم لم يغيروا رأيهم بهذا الشأن أبدا، لكن الرؤساء قرروا الاستماع إلى إرميا. أما أفراد الشعب الذين كانوا منحازين إلى رأي الكهنة والأنبياء فقد انضموا أخيرا إلى الرؤساء ونادوا بضرورة الاستماع إلى إرميا. عدد 12 و13: فكلم إرميا كل الرؤساء وكل الشعب قائلا: الرب أرسلني لأتنبأ على هذا البيت وعلى هذه المدينة بكل الكلام الذي سمعتموه، فالآن أصلحوا طرقكم وأعمالكم واسمعوا لصوت الرب إلهكم، فيندم الرب عن الشر الذي تكلم به عليكم. يوضح إرميا هنا سبب توعد الله لهم بالدينونة. صديقي المستمع، ينبغي علينا أن لا ننسى بأن التنبؤ على دمار المدينة والهيكل كان يعد تجديفا وهرطقة، فقد كان الأنبياء الكذب يقولون بأن الله لن يسمح أبدا بتدمير الهيكل، لأن الهيكل هيكله وأورشليم مدينته. أما إرميا فقال لهم بأنهم مخطئون في اعتقادهم، وبأنهم يفصلون الدين عن الأخلاق، وفيما يتعلق بنا صديقي المستمع، فلا يمكننا أن نفصل نمط حياتنا عن تعاليم الكتاب المقدس ومن ثم نتوقع بركة الله علينا، وهذا هو بالضبط ما كان يفعله الأنبياء الكذبة. لكن حينما يبتعد الإنسان عن الله، فينبغي عليه أن يتوقع عقاب الله لا بركته. أرجو أن تتوافق حياتك مع ما يأتي في كلمة الله يا صديقي، لتكون حسب قلب الله، له كل المجد إلى الأبد. آمين.